أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. مرحبا شيخ خالد،
الله يكرمك شيخ محمد، الله
تفضل.
يكرمك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين، ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، وهو إجماع العلماء والسلف والخلف، إلا الشعبية فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء، فشذ عن الجميع، ولم يقل بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصار ولا من حملة الآثار. وقد قال ابن علية، وهو ممن يرغب عن كثير من قوله: الصلاة على الميت استغفار له، والاستغفار يجوز بغير وضوء. وهذا نحو قول الشافعي، إلا أنه قال: السنة في الصلاة على الموتى أن يتطهر لها، ومن خشي فوتها تيمم لها، وهو القياس. قال أبو عمر: قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه، وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة، ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال
ولما صحيح.
القبلة بها. ولما صحيح؟
نعم.
نعم،
يعني ابتداء
ولما
كلام.
قد علم.
ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة.
نعم، ولما أجمعوا التكبير فيها
صحيح.
واستقبال القبلة بها
نعم،
علم
لها
أنها صلاة.
جواز شرط في الآخر. نعم.
نعم، علم. قال: ولما أجمعوا على التكبير فيها واستقبال القبلة بها علم أنها صلاة، ولا صلاة إلا بوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا غندر. هذا فيه إدغام
بعدها
يا
قال
شيخ،
حدثنا غندر.
يعني في الأول
هذه
إيه؟
هي غريبة يعني،
زيادة؟
فلعلها يعني تكرار.
نعم. قال: ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عاصم قال: سألت أشياخنا: يسلم في الصلاة على الجنازة؟ قالوا: نعم، أولست في صلاة؟ وقال مالك في آخر هذا الباب: لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا من العلماء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ولد زنا وأمه ماتت من نفاسها. وقال أبو وائل: يصلى على كل من صلى إلى القبلة. وسئل أبو أمامة عن الصلاة على جنازة شارب الخمر، قال: نعم، إذا شهد بشهادة الحق. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور، أي يصلى عليها؟
نعم.
نعم، أي يصلى عليها؟ فقال: صلي على من قال لا إله إلا الله. قال: وحدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: يصلى على الذي قتل نفسه، وعلى النفساء من الزنا، وعلى الذي يموت غريقا من الخمر. قال: وحدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأحمر عن عثمان بن الأحمر عن يعني عثمان الأحمر مرتين قال وحدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأحمر عن عطاء قال:
نعم.
تصلي على من صلى إلى قبلتك. قال: وحدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: ما أعلم أحدا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة آثما. وقال ابن عبد الحكم عن مالك: لا تترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة، وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء: صلى على كل
لا
من شهد
تترك
أن لا إله،
ولا
لا
لا
تترك
تترك
الصلاة. نعم،
لا تترك، لأنه يحكي عن مالك.
قال: لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة.
نعم.
وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء: يصلى على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكره مالك من بين سائر العلماء أن يصلي أهل الفضل، أهل العلم والفضل، على أهل البدع. قال رحمه الله: باب ما جاء في دفن الميت. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد. فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا القميص. فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: قد ذكرنا ما يسند من هذا الحديث في كتاب التمهيد، ولم يختلف العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، واختلفوا هل كفن في سائر القميص مع سائر أكفانه، أو في قميص غيره، على ما أوضحنا فيما مضى، والحمد لله. وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه
لماذا
عن عائشة
ذكر كلمة سائر مع القميص؟ هل كفن في سائر القميص مع سائر أكفانه؟ يعني وجودها هنا غريب، لأن الأكفان كانت ثلاثة واختلفوا في القميص أضيف إليها أم لا، وسائر والقميص لن يتبعض يعني. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال: وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أين تدفنونه؟ فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه. قالت: وكان بالمدينة قباران، أحدهما يلحد والآخر يشق أو يضرح، فبعث إليهما، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن
هكذا
محمد عن أبيه قال،
قبضاراني.
بالتشديد هنا،
نعم،
صحيح؟
أنا أقول عن الكلمة نفسها يعني. نعم، والمذكور في الأحاديث حفاراني، مش كده؟
قال:
نعم. مش
وذكر
فضل.
عبد الرزاق عن ابن عيينة، نعم، قال: وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ولم يدفن ذلك اليوم ولا تلك الليلة حتى كان من آخر يوم الثلاثاء. قال: وغسل وعليه قميص، وكفن في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين وبرد حبرة، وصلي عليه بغير إمام. ونادى عمر في الناس: خلوا الجنازة وأهلها. قال: وأخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، كانوا يدخلون أفواجا الرجال والنساء والصبيان إلى البيت الذي هو فيه والحجرة، فيدعون ثم يخرجون ويدخل آخرون حتى فرغ الناس. وفي حديث هذا الباب من الفقه والعلم أيضا ما يدل على أن معرفة السير وأيام الإسلام وتواريخ أعمال الأنبياء والعلماء والوقوف على وفاتهم من علم خاصة أهل العلم، وأنه مما لا ينبغي لمن وسم نفسه بالعلم جهل ذلك، وأنه مما يلزمه من العلم العناية به. وسنذكر اختلاف الآثار في مبلغ عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاريخ وفاته ومدة مقامه بمكة من مبعثه وبالمدينة بعد هجرته إليها في كتاب الجامع من هذا الكتاب إن شاء الله، لأنه هناك ذكره مالك رحمه الله. ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه من بيته، بيت عائشة رضي الله عنها، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد صلى الله عليه وسلم. وأما قول مالك أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين فهذا مما لا خلاف فيه، وأما قوله ودفن يوم الثلاثاء فمختلف فيه، قيل يوم الثلاثاء وقيل يوم الأربعاء، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. قال رحمه الله مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول عمل عمله، أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا معاني هذا الحديث مسندة في التمهيد، فقوي هذا الحديث، فروى هذا الحديث جرير وهشام. قال: كان بالمدينة رجلان يحفران القبور، وكان أحدهما يشق والآخر يلحد، فذكره سواء أبو بكر عن جرير. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لحد له صلى الله عليه وسلم، وجعل لحد له صلى الله عليه وسلم، وجعل على لحده اللبن. وفيه أن اللبن في القبر مباح، وأنه كان من العمل القديم، وأنه لا وجه فيه لمن كرهه. وفيه أن اللحد أفضل من الشق الذي اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير وغيره أنه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. ومن هنا كره الشق من كرهه، والله أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: والشق لغيرنا. وروي عن نافع عن ابن عمر قال: ألحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر، وأوصى ابن عمر أن يلحد له. وذكر أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، وكان رجل يلحد والآخر يشق، فقالوا: اللهم خير له، فطلع الذي كان يلحد فلحد له.
وهذا
قال:
دليل من
أخبرني.
قال بالجواز، وهو الذي به حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشق لغيرنا على الكراهة، فيكون جائزا مع الكراهة ولا يكون حراما. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ومحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب العلوي الموساوي قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي سنة 71 و200 قال: حدثنا داود بن عبد الله الجعفري قال: حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الذي لحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. هذا الحديث لا أحفظه لأم سلمة، وهو محفوظ لعائشة. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: ما شعرنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر السحر. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال أبو عمر: قوله في الحديث المساحي تفسير الكرازين. وفي هذا الحديث إباحة الدفن بالليل، وعلى إجازته أكثر العلماء وجماعة الفقهاء، لأن الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة. ذكر معمر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلة، وقد كره قوم من السلف منهم الحسن وقتادة الدفن بالليل إلا لضرورة. وروي في النهي عن الدفن بالليل حديث لا تقوم بإسناده حجة. وروي ما يعارض ذلك من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن الأعرابي الذي قال فيه إنه أواه ليلا، وكان يرفع صوته بالقراءة والدعاء. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكينة التي دفنت ليلا: هلا آذنتموني بها، دليل واضح على جواز الدفن بالليل. وقد تقدم ذلك في حديث ابن شهاب عن أبي أمامة من هذا الكتاب. ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلا، ودفن علي فاطمة ليلا، ودفن الزبير ابن مسعود ليلا. وأما الاختلاف في وقت دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر الآثار على أنه دفن يوم الثلاثاء، وهو قول أكثر أهل الأخبار، والله أعلم. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت 3 أقمار سقطن في حجري أو في حجري حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. أقمارك،
أحد
ها، أحد
نعم.
أقمارك وهو خيرها. نعم. قال أبو عمر:
وأيضا
روى هذا.
هل وضعه كلمة حجرتي بين قوسين ومن أصل الحديث؟ ولا هو حجري، يعني الحجر الحجرة؟
يعني ممكن تكون تفسير لها يعني.
وإن كان من الحديث نفسه يعني.
السلام عليكم.
وعليكم
صحيح.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
مرحبا. ولعلها يعني حجري بمعنى ما احتجرته يعني الحجرة، يعني هذا تفسير من الراوي لأحد رواة الحديث، وليس
عندي النسخة
لفظ آخر
بتاعت
أو
الشيخ
رواية أخرى.
بشار، في نسخة الشيخ بشار مكتوب حجرتي، وفي رواية تحت بقى في الهامش يعني حجري. فيبقى الحجر ده يعني في بين قدميها، تبقى حجرتي على ما هنا أيضا يعني الحجرة، ولا حجري يعني بمعنى ما احتجرته. نعم، كمثل حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح. نعم، تفضل يا شيخ.
نعم. قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت 3 أقمار سقطن في حجري حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. قال أبو
ودعنا
عمر:
يا شيخ
روى
عزت
هذا.
في مسألة، لو كانت
نعم.
هذه يعني لفظة مكان لفظة، فهل جمعها هكذا في الحديث لتكون من كلام الراوي معهود في كتب الحديث وروايات العلماء، أنه يذكر اللفظتين هكذا؟
هو المعهود في كلام العلماء أنهم يفرقون بين ألفاظ الرواة
نعم،
وينسبون كل لفظة إلى راويها، هذا هو المعهود في كتبهم، يعني يذكرون وقال فلان، أو إن هم ممكن إذا أدرج راو من الرواة شيئا إما أن يبين وإما أن لا يبين، فيظهر إدراجه هذا في إسناد آخر أو في رواية أخرى،
يعني
كمثل
قصدك ان هو يشير ببعض الكلام من عنده إلى أنه سيذكر في هذا لفظا آخر.
يعني هو إما أنه يشير كما يقول مثلا وقال فلان من رواة الإسناد
نعم،
كذا وكذا، إما إضافة من عنده وإما تفسير لكلمة وإما ألا يشير، لكن كثير ما يشيرون ويذكرون السياق لفلان والكلام لفلان، وهذا يعد من الإدراج في الحديث إذا لم يشر المصنف إلى هذا اللفظ هو كلام من. فهنا الكلمة هنا الظاهر يعني والله أعلم أنها تفسير بمعنى حجري، يعني بمعنى حجرتي، لأنه لو لفظ آخر كان أشار إليه يعني،
ومش من
لكن
عادة الإمام مالك في الموطأ كله يعني إنه يذكر ألفاظه لا بنسبة ولا بدون نسبة.
ما هو يعني هذا ليس يعني مشترط أنه يكون من فعل الإمام مالك، من فعل من دونه كيحيى وغير يحيى يعني. لكن حضرتك بتقول ان في طبعة الدكتور بشار ان في روايتين، يعني اشار ان في روايتين.
نعم، وضع واحدة في الصلب وفي الحاشية قال وفي رواية في حجري.
يعني هل هذا من تصرف من يعني؟
ممكن تبقى من تصرف المحقق نفسه.
موضوع فيها إن شاء الله.
إن هو أخذها من اللحق مثلا ووضعها هنا.
اللاحق المفترض ان هو يضعه في الحاشيه وليس في صلب المكتب، اذا كان يعني اللاحق هذا كفائده، لكن اذا كان سقط من المتن فيلحقه في موضعه. ننظر فيها ان شاء الله.
إن شاء الله. نعم. تفضل شخص.
نعم شيخ. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها. قال أبو عمر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عائشة رأت ثلاثة أقمار فذكر مثل هذا مثل حديث مالك سواء. في هذا الحديث ما كان القوم عليه في الرؤيا واعتقاد صحتها وأنه ما لم يكن من أضغاث الأحلام فهو حق وصدق، وحسبك أنها جزء من 46 جزءا من النبوة كما جاء في الآثار الصحاح، وسنوضح ذلك في موضعه إن شاء الله. وقد قلنا في ذلك في التمهيد ما فيه كفاية والحمد لله. ويحتمل حديث عائشة أن يكون أبو بكر لم يجبها في حين قصت عليه رؤياها ثم قال لها ما حكته بعد، ويحتمل أن يجمل لها الجواب حينئذ ويؤكده بالبيان في حين موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد فهمت عنه والله أعلم والله أعلم أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كما كان، ولم يدفن في بيتها غيرهم. وقد رام ذلك قوم فلم يقدره وقد رام ذلك قوم فلم يقدره الله لهم. وفيه دليل على أن القمر قد يكون في تأويل الرؤيا الملك الأعظم كما تكون الشمس. وكان أبو بكر معبرا محسنا عبر لها رؤياها في يوم الجمل.
قد يكون
رواه
في
شيخ.
تأويل الرؤيا
نعم شيخ، في ترديد في صوت شيخنا.
الملك،
نعم
لو قصد يعني الملك لكان قال العظيم. يعني
يعني
لعلها
بس
الملك مثلا.
هو يشير إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل لما رأى الشمس والقمر.
فأعطي بذلك ملكا.
لكن قوله الملك الأعظم، يوسف عليه السلام لم يعطى الملك الأعظم، إنما كان هناك ملك فوقه يحكم البلاد وكان بمثابة وزيرا أو كبير الوزراء، فالأعظم هذه فيها إشكال يعني.
نعم تفضل شخص.
نعم جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
قال وكان أبو بكر معبرا محسنا عبر لها رؤياها في يوم الجمل. رواه هشيم وأبو بكر بن عياش عن مجالد عن الشعبي عن عائشة أنها رأت كأنها على ضرب وحولها بقر يذبح وينحر، فقصت ذلك على أبي بكر فقال إن صدقت رؤياك ليقتلن حولك جماعة من الناس. الضرب جمعه ضراب وهي الجبال الصغار.
الأثر ده طبعا ضعيف لا يثبت، لأن في إشكاليات كثيرة يعني. يعني هشيم رحمة الله عليه كان ثقة مدلسا، وأيضا مجالد ضعيف، مجالد بن سعيد، والشعبي لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فهناك أكثر من علة في الأثر، فهذه الرؤيا بهذا الإسناد لا تصح عن عائشة رضي الله عنها. لأنه بيشير إلى موقعة الجبل ده.
نعم. وفيها حديث أظنه صح، حديث أيتكن صاحبة الجمل الأحمر.
أيتكن ينبحها كلاب الحوأب. الحوأب ماء يقال له الحوأب، وصحيح صح في مسلم الإمام أحمد.
نعم.
وهي رضي الله عنها لما سمعت الكلاب فأخبرت أنها عند ماء الحوأب فتذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت ما أظن إلا أنني راجعة، فيعني ذكر لها أن تقبل تصلح بين الناس.
نعم.
جزاك الله خير.
آمين.
قال رحمه الله مالك، نعم، عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. قال أبو عمر الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك صحيح، ولكنها مسألة اختلف السلف ومن بعدهم فيه باختلاف الآثار في ذلك. فمن كره ذلك احتج حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتلى أن يردوا إلى مضاجعهم، وبحديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح، وبالحديث عن عائشة أنها قالت في أخيها عبد الرحمن قد شهدته ما دفن إلا حيث مات، وكان دفن بالحبشي مكان بينه وبين مكة 12 ميلا أو نحوها. قال أبو عمر قد أجمع المسلمون كافة بعد كافة على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى قبورهم، فمن ذلك البقيع مقبرة المدينة، ولكل مدينة جبات يتدافن فيها أهلها. فدل ما ذكرناه من الإجماع على فساد نقل من نقل تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح إلا أن يكون أراد البلد والحضرة وما لا يكون سفرا، والله أعلم. وليس في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد القتلى يوم أحد إلى مضاجعهم ما يرد ما وصفنا. والحديث المأثور ما دفن نبي إلا حيث قبض دليل ووجه على تخصيص الأنبياء بذلك، والله أعلم. أما حديث عائشة في أخيها بذلك والله أعلم، لأنها أرادت دفنه بمكة لزيارة الناس القبور بالسلام عليهم والدعاء لهم. وقد نقل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق، وقد نقل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق نحوه إلى المدينة، وذلك بمحضر جماعة من الصحابة كبار التابعين من غير نكير، ولعلهما قد أوصيا بذلك، وما أظن إلا وقد رويت ذلك والله أعلم، أو روي إلا وقد
وما أظن إلا وقد روي أظن صحيح؟
روي ذلك.
نعم.
قال وما أظن إلا وقد روي ذلك والله أعلم، أو
ولعلهما قد أوصيا بذلك وما أظن إلا وقد رأيا ذلك والله أعلم.
رأيا يعني ذلك، رأيا نفس يعني الرأي الذي فيه النقل، يعني
كأنه ينسب هذا إليهما كمذهب لهما.
رأيا نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وليس في هذا الباب أعني نقل الموتى بدعة ولا سنة، فليفعل المؤمن ذلك ما شاء أو من ذلك ما شاء.
ده الوجه يعني.
فليفعل المؤمن من ذلك ما شاء. وبالله التوفيق.
يعني على التخيير مباح.
نعم.
تستوي فيه نعم. الوجهة. نعم.
قال رحمه الله مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. وقد بيّن عروة رحمه الله وجه كراهته الدفن بالبقيع، وظاهر خبره هذا أنه لم يكره نبش عظام الظالم، وليس المعنى كذلك، لأن عظم المؤمن يكره من كسره ميتا ما يكره منه وهو حي، أو ميتا يكره من كسره ميتا ما يكره منه وهو حي.
كلاهما جائز يعني، ميتا وميتا.
نعم. قال: وفي خبر عروة هذا دليل على أن الناس بظلمهم يعذبون في قبورهم والله أعلم، ولذلك استحبوا الجد الصالح في المحيا والممات. وعروة رحمه الله ابتنى قصره بالعقيق وخرج من المدينة لما رأى من تغير أحوال أهلها، ومات هناك رحمه الله. خبره هذا عجيب قد ذكرناه من طرق في آخر كتاب جامع بيان العلم وفضله. قال رحمه الله: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. مالك عن يحيى بن سعيد عن واقل بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في
الشيخ
الجنائز
نزلت
ثم
عنده تقطع في الصوت بسيط،
نعم شيخ.
ولا يظهر لي أنا ذلك؟
يعني يسير جدا، يسير جدا يعني.
نعم. ماشي، اتفضل شيخ.
نواصل شيخنا. نعم.
لو كان
قال ان
يعني في
رسول الله
قرب او بعد او تجويد للصوت باي طريقه، ف اذا امكن يعني، ما امكنش ان شاء الله تمشي.
نعم شيخنا كده افضل ان شاء الله.
ما شاء الله.
نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. هكذا قال يحيى بن يحيى واقل بن سعد بن معاذ ينسبه إلى جده، وغيره من رواة الموطأ يقولون واقل بن سعد بن معاذ وهو الصواب، وما أظن يحيى قصد أن ينسبه إلى جده، ولكنه سقط من كتابه ابن عمرو والله أعلم. وقد ذكرنا نسبه وخبره في التمهيد، وذكرنا جده سعد بن معاذ في كتاب الصحابة، وذكرنا مسعود بن الحكم هناك أيضا لأنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مسعود بن الحكم هناك أيضا لأنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا نافع بن جبير بن مطعم مثله في التمهيد والحمد لله. وهذا الحديث ناسخ لما كان في أول الإسلام من قيام النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز إذا مرت به، وللقيام فيها إذا اتبعها حتى توضع بالأرض للصلاة عليها، والقيام على قبرها حتى تدفن والله أعلم. لأن قول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنائز ثم جلس قول عام يحتمل جميع ما ذكرنا. قال: حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع.
تخلفكم.
قال الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع. نعم. قال الحميدي: وهذا منسوخ، وقد رواه معمر وغيره عن الزهري بإسناد هذا مثله، ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وروى في القيام إلى الجنازة عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وأخوه يزيد بن ثابت وقيس بن سهل وسعد بن حنيف كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وقد روى جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم. وهذا في معنى حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسخ القيام بالجلوس. وروى أبو معمر عبد الله ابن سخبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي، وكان يقوم للجنازة فلما نهي انتهى. وفي رواية أخرى عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة أيضا عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا عنده فمرت بهم جنازة فقاموا لها، فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: أمر أبي موسى. فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم لم يعد. واختلف
هو
العلماء في
يقصد
هذا
يعني
البيت.
في قوله فلما نهي انتهى آية التوبة. في حادثة عبد الله بن أبي
لما نهي عن التشبه بأهل الكتاب.
نهي عن التشبه بأهل الكتاب،
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه،
يمكن أن يستدل له بماذا مثلا؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق أهل الكتاب
نعم،
ويخالف المشركين، فلما فتحت مكة وأسلم أهل مكة وافق أهل مكة وخالف أهل الكتاب. في حديث في شمائل الترمذي أنه كان صلى الله عليه وسلم ينزل ناصية شعره يسدلها
نعم
كفعل أهل الكتاب، لكن لما فتحت مكة فرق شعره، صار يوافق القرشيين والمكيين في ذلك ويخالف أهل الكتاب. فعلق راوي الحديث أنه كان يحب موافقتهم ثم خالفهم عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من فعله، ويقول هنا فلما نهي، نهي يعني أتاه النهي من الله.
يعني إما أن يكون هناك نهي صريح ورد، وإما أن يكون فعله معلل بنهي من السماء يعني.
فيكون فعله الأول بوحي، وفعله الآخر الناسخ له بوحي، ولا يكون اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام.
ما هو هذه الأفعال يعني التي لم يرد فيها نص أنها من الوحي، إما أن تكون توقيفا وإما أن تكون اجتهادا، ويعني وافقه الوحي عليه، وفي كلا الحالتين يعني هو أمر يسمح به الوحي، إما أنه وقفه على ذلك وإما أنه سكت عن فعله فدل على الإباحة يعني.
طيب، هل يمكن أن تقول لها قراءة أخرى، كمثل أن نقول وكان يقوم للجنازة فلما نهى انتهى؟
ما معنى فلما نهى انتهى؟ المفروض أنه ينتهي قبل أن ينهى، يعني ينتهي قبل أن ينهى، ففعله يسبق قوله عليه الصلاة والسلام.
لما هل من شرط في البيان أن يفعل؟ وقد يبين بقوله ثم يلتزم ذلك القول بعد بالفعل.
طب ما الـ يعني العلة في قوله فلما انتهى انتهى، يعني هذا تحصيل حاصل، يعني هذا معروف أنه إذا نهى عن شيء
فلما ايه؟
فإنه يعني فلما نهى انتهى، يعني يكون في تحصيل حاصل أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإنه لا بد أن ينتهي عنه، لكن فلما نهي انتهى فيها فائدة أنه قد نهي من قبل الله عز وجل، يعني في فائدة
وفي
أضيفت
بحث
في
عند
السياق.
الأصوليين يقولون فيه هل يدخل المتكلم في كلامه أم لا؟ إذا أمر بشيء وإذا نهى عن شيء، فهل يشمله الأمر ويشمله النهي أم لا يشمله؟
لا
هو كان بحثي كله لأجل الاستفادة من فلما نهي صلى الله عليه وسلم، يبقى في عندنا نص، لأن اللي بيقول فلما نهي الآن من هو؟ عبد الله بن سخبرة، يعني هو الذي يقول هذا، فلا بد إنه وقف على هذا النص الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه أو أن يقوم، لو قلنا بالعموم أو بالخصوص يعني. فكن في آية مثلا أو في حديث يقول فيه النبي إن الله نهاني عن كذا وكذا. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، أحسن الله إليك.
اللهم آمين.
قال رحمه الله: وفي رواية أخرى عن أبي معمر عن عبد الله بن سخبرة أيضا عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا عنده فمرت بهم جنازة فقاموا لها، فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: أبي موسى. فقال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم لم يعد. واختلف العلماء في هذا الباب، فمن روي عنه أنه قال بالأحاديث المتواترة التي رواها من ذكرنا من الصحابة وذكرنا أنها منسوخة، وقالوا: لا يجلس من اتبع جنازة حتى توضع عن أعناق الرجال أبو هريرة والمسور والمخرمة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وابن سيرين. وإلى ذلك ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وبه قال محمد بن الحسن. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: من قام لها فلا يعبه، ومن قعد فأرجو ألا يأثم. وجاءت الرواية عن أبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وسهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت. وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن القيام في الجنائز كان قبل الجلوس، فبان بهذا أنهما رضي الله عنهما قد علم في ذلك الناسخ والمنسوخ، وليس من علم شيئا كمن جهله. فالصواب في هذا الباب إلى ما قاله علي وابن عباس، فقد حفظا الوجهين جميعا وعرفا الناس أن الجلوس كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القيام. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي. وقال الشافعي: القيام لها منسوخ. حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمال بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أن جنازة مرت بعبد الله بن عباس والحسن بن علي، فقعد ابن عباس فقام الحسن وقعد ابن عباس، فقال الحسن: أليس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي؟ فقال ابن عباس: بلى. ثم جلس بعده. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه أنه كان يعيب من قام إلى الميت وينكر ذلك عليه. واختلفوا أيضا في القيام على القبر بعد أن توضع الجنازة في اللحد، فكره ذلك قوم وعمل به آخرون. ذكر مالك عن أبي بكر بن عثمان.
لعل المقصود بالنهي عن النهي فانتهى قول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
الله،
لعل هذا هو الموضع، وهو نهي للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود به أمته، والمقصود به أمته صلى الله عليه وسلم. لعل هذا المعنى. وهناك آيات أخرى يعني فيها النهي عن اتباع أهل الكتاب أو موافقة أهل الكتاب.
في آية: فلذلك فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم.
نعم.
وفي: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.
نعم. وآيات أخرى يعني في حكم التشبه بأهل الكتاب، الآيات خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا ومراد ابن سخبرة: فلما نهي انتهى، فلما نهي عن مشابهتهم انتهى عن ذلك، عن القيام للجنائز.
نعم.
جزاك الله خيرا.
اللهم آمين.
قال رحمه الله: ذكر مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. وهذا عندي ممكن أن لا يدخل في المنسوخ، لأن النسخ إنما جاء في القيام للجنازة عند رؤيتها وإذا شيعت حتى توضع. وقد قال بهذا قوم من أهل العلم، وقال منهم قائلون: نسخ القيام كله في الجنازة على ما قدمنا ذكره. والقول الأول عندي أولى، لأن علي رضي الله عنه روى النسخ، ثم قد روي عنه أنه قام على قبر ابن المكثف فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لأخينا القيام على قبره. وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق بإسناده التمهيد، وفيه دليل على أن النسخ عند علي وهو الذي رواه لم يدخل فيه القيام على القبر، ومن شهد الخبر وعلم مخرجه أولى أن يسلم له. وقال سعيد بن جبير: رأيت ابن عمر قام على قبر وقال: يستحب إذا أنس إذا أن إذا أنس إذا أو إذا أنس
لعلها يعني أنسة.
نعم إذا أنس من الرجل الخير أن يفعل به ذلك أو أن يفعل به ذلك.
إذا أنس من الرجل الخير، صحيح، أن
نعم
يفعل به ذلك.
نعم قال ويستحب إذا أنس من الرجل الخير أن يفعل به ذلك. قال رحمه الله عن ميمون بن مهران أنه وقف على قبر فقيل له: أواجب هذا؟ فقال: لا، ولكن هؤلاء أهل بيت، هذا لهم مني قليل. ومن حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على قبر حتى دفن. ومن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل أو حتى تبل لحيته فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وقال قال رسول الله صلى
ممكن
الله عليه
تكون
وسلم:
حتى تبل لحيته، ويكون المقصود يعني الدموع ما لم يذكر.
نعم حتى تبل لحيته. نعم قال: وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار في التمهيد والحمد لله. قال رحمه الله مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب
هو كده
كان
عاد
توسل القبور.
بهذه الآثار على ما كان قرره في أول الباب من أن كلام علي رضي الله عنه وأرضاه عام في كل قيام، القيام عند المرور والقيام عندما توضع، مش كده هو حمله على العموم في ثلاث مواضع.
لا هو كده خصه بالقيام على القبر،
أنا أقصد
هو
عاد
كده
عليه
يقول
بالإطفال يعني.
نعم أو عاد عليه بالتخصيص وليس بالإبطال الكلي.
أنا أقصد على استنباطه هو، يقول مثلا: القيام للجنائز إذا مرت، وللقيام فيها إذا اتبعها حتى توضع، والقيام على قبرها حتى تدفن. ثلاث مواضع.
نعم
فكده يبقى
ثم
هو
خص
خص
منها
منها ايه؟
القيام على القبر. القيام
على
على
القبر،
القبر
وانه جائز ومن فعل علي ايضا.
من فعل علي وفعل عثمان وفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
انا اقصد يعني اللي هو سماه شاهد الخبر وراويه والعارف بمخرجه.
نعم
ونفسه.
دي قاعدة من فوائده الأصولية،
جميل.
أنه يعني ذكر ومن شهد الخبر وعلم مخرجه أولى أن يسلم له.
نعم.
نعم
وأنا أظن الأحاديث رواها الإمام مسلم في صحيحه متتابعة، الشق الأول منها في القيام، والشق الثاني الذي جاء بعده مباشرة نسخ القيام، وكان كله في مسألة المرور فقط. مرت جنازة فقام لها، وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، وهكذا يعني. يعني إيه وراء بعضها، دل بالأول بالثاني على نسخ الأول.
نعم، هذه طريقة مسلم في سرد حديثه، قد يورد المنسوخ ثم يورد الناسخ بعد ذلك.
نعم،
نعم، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
قال رحمه الله مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال أبو عمر: الآثار مروية من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القعود على القبور، من حديث عقبة بن عامر وجابر وأبي هريرة وغيرهم. ومن الرواة من يوقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة ويجعله من حديثهما. وأما حديث جابر فذكر عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر ويقصص أو يبنى عليه ويجصص.
ويقصص بالقصة يعني، ويجصص بالجص،
نعم
كلها واحد يعني.
نعم قال: أو يبنى عليه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد عليها، يعني القبور. وعن ابن مسعود: لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقعد على قبر. وعن أبي بكرة مثله سواء. وعن أبي هريرة قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق رداءه ثم قميصه ثم إزاره حتى تخلص إلى جلده أحب إلي من أن يجلس على قبر. وهذا الجلوس يحتمل أن يكون لحاجة الإنسان كما قال مالك ومن تبعه على ذلك. وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن
حاجة
عقبة
يعني،
بن عامر،
يقصد البول والغائط يعني.
نعم قال أن أبا الخير حدثه أن عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على مسلم، وما أبالي في القبور، قضيت حاجتي أو في السوق والناس ينظرون. وعن الحسن وابن سيرين ومكحول: كراهية المشي على القبور والقعود عليها. وقال مالك رحمه الله: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب يريد حاجة الإنسان.
كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد الحاجة
بعد
أبعد. لا،
المذهب
في حاجة تانية فيها المذهب. كان إذا أراد المذهب أبعد.
أبعد
صحيح؟
المذهب، أبعد المذهب.
نعم.
والمذاهب
فالمقصود أيضا المذهب هنا اللي هو قضاء الحاجة يعني.
المذاهب والغائط والبراز، كل هذه استعيرت لقضاء الحاجة.
نعم.
أو قال يعني إذا ذهب المذهب أبعد.
إذا ذهب المذهب أبعد. نعم.
قال:
والعرب
وحجته.
عموما يعني، والإسلام زاد ذلك عظمة، يكنون عن الأشياء القبيحة، مسميات مثل أعضاء الرجل والمرأة، مثل مسألة البول، وحتى مسألة الغائط هذه أيضا مأخوذة من هذا، فيسمي بأسماء الجميلة التي ليس في ذكرها فحش ولا فيه حياء.
نعم، هو كما تفضل الشيخ عزت حفظه الله، الحديث أمامي: إذا ذهب المذهب أبعد. نعم،
في أبي
أحسن
داود.
الحديث عند أبي داود رحمة الله عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وحجته أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها، وإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود، فلم يبق إلا أن ذلك لحاجة الإنسان والله أعلم، وهو قول زيد بن ثابت. وعلى ذلك حديث عقبة بن عامر: ما أبالي قضيت حاجتي على القبور أو في السوق والناس ينظرون، لأن الموتى يجب الاستحياء منهم كما يجب من الأحياء، والله أعلم. وكذلك جاءت السنة متواترة النقل بالسلام على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه والتابعين، ولا أعلم أحدا إلا وهو مجيد ذلك من فقهاء المسلمين إلا شيء روي عن حماد بن أبي سليمان لا وجه له. وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن زيد بن ثابت قال له: هلم يا ابن أخي، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل عن مجاهد قال: لا تخلو وسط مقبرة ولا تبل فيها. وعلى هذا معنى الآثار المروية في الكراسة في هذا الباب، والله أعلم. قال مالك عن أبي:
هي لا تخلو ولا تخلى من الخلاء يعني،
ولا تخلو أيضا اللي هو يخلي نفسه يفرغ يعني.
يعني الوجهان صائبان يعني.
الثاني ماذا؟
ولا تخلى.
تخلى، وتخلى يعني تفرغ، وفيها تخلى يعني للخلاء، ذهب للخلاء، خرج إلى الخلاء لقضاء حاجته، تمام؟ فالقصد يعني لا تخلى وسط مقبرة، فتحذف يعني الألف.
نعم، بحذف الألف يعني.
نعم. ولو قال لا تخلو وسط مقبرة، لا تخلو، يبقى ديت من الخلو يعني، من إن هو
الخلو بمعنى الإفراغ،
ذهب إلى الخلاء يعني، لا تخلو يعني لا تبقى وحيدا يعني، بس بعدها ولا تبول. ماشي، تفضل شيخ.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وعلى هذا معنى الآثار المروية في الكراسة في هذا الباب، والله أعلم. قال مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. قد مضى القول في معنى الحديث فيما تقدم من هذا الباب، وأبو بكر هذا لا يوقف له على اسم، وقد رواه عنه كما رواه مالك بن المبارك، إلا أنه قال فيه: فما ينصرف الناس حتى يؤذنوا. وهذه مسألة اختلف العلماء كما رواه مالك بن المبارك.
لا إشكال فيها كما رواه مالك، وقد رواه عنه كما رواه مالك ابن المبارك، يعني أن ابن المبارك قد روى نفس ما رواه مالك.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذه مسألة اختلف العلماء فيها قديما، فيروى عمر وعلي وأبي هريرة والمسور بن مخرمة وإبراهيم النخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يؤذن لهم أو يستأذنوا. وروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعروة وابن زيد والقاسم بن محمد والحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا ينصرفون إذا وريت الجنازة ولا يستأذنون. هذا معنى ما روي عنه رحمهم الله، وهو الصواب إن شاء الله للحديث المرفوع: من شيع جنازة كان له قيراط من الأجر، ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء. وأما رواية مالك فما يجلس الناس حتى يؤذنوا، فقد ذكرنا القيام على القبر وما جاء عن العلماء في ذلك، وروينا ذلك أيضا عن علي وعلقمة وعبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يقومون على القبور ويجيزون القيام عليها حتى تدفن، وروينا كراهية القيام على القبر عن أبي قلابة والشعبي وإبراهيم النخعي. والقول الأول أولى لأنه أعلى ما روي في ذلك، واتباع الصحابة أوقر وأصوب من اتباع من بعدهم، ولو علم الذين جاء عنهم خلافهم فعلهم ما خالفوهم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن البكاء على الميت. فيه لمالك حديث
كده، لو قلنا ولو علم الذين جاء عنهم خلافهم فعلهم، ما خالفوهم، يا خلافوهم صحيحة برضو. نعم.
المخالفة لفعلهم، نعم، المخالفة لفعل الصحابة يعني.
يعني الذين جاءوا من بعد الصحابة خالفوا الصحابة، ولو أنهم علموا أن هذا يعني فعل الصحابة لكانوا ذهبوا إلى فعلهم وما قالوا قولا بخلافه. نعم. نكمل الشيخ.
نعم.
طولنا عليك يا شيخ.
تحت الامر شيخنا، الله يكرمك.
الله يجزاك. جزاك الله خيرا. كتب الله اجرك.
الله خيرا. الله يكرمك. اللهم امين يا رب. جزاكم الله.
نعم جزاكم الله خيرا. فقط لفت انتباهي قول ابن عبد البر، وعلى هذا معنى الآثار المروية في الكراسة في هذا الباب. مضت معنا يعني قبل صفحتين، يعني يقصد أن ابن أبي شيبة ذكر هذه الآثار في كراسة كاملة. هل هذا هو المفهوم أم الكلمة محرفة أم ماذا؟ لأن الكراسة المفترض 10 ورقات و 12 ورقة، يعني عدد كبير، حتى أنهم كانوا يقولون الكراسة تحوي 50 حديثا، الكراسة تحوي أكثر من يعني مئات الأحاديث، لأن الصفحة ممكن يكون فيها 50 حديث. فلا أدري هو صواب هذا أم لا،
أو لعله يقصد كراسة كتابه هو ما كتبه.
يعني الباب الذي ذكره لا يكمل يعني الكراسة، الكراسة إما 10 ورقات 12 ورقة.
أو يكون دلالة المصطلح نفسه يختلف من مكان لمكان ومن عالم لآخر.
نعم، هي مختلفة في تقدير عدد الورقات، لكن العدد كبير في النهاية يعني. فلا أدري ما معنى قولي هذا يعني، إلا لو رجعنا إلى المصنف.
ليس شرطا الاستيعاب شيخ عماد، يعني ممكن يكون ليس شرط في كلامه الاستيعاب الكراسة كاملة، يعني تكون جزء في الكراسة يعني البعضية يعني.
ما استنده من عند ابن أبي شيبة يعني يكون قليل وأصله كثير.
نعم. يعني يكون المقصد هو ليس كامل الكراسة وإنما بعض ما فيه، فيحمل على هذا لا بأس.
نعم أحسن لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: فيه لمالك حديثه عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق على حسب ما في الموطأ. قال عن عبد الله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن الحارث، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيق رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. ولم يختلف الرواة للموطأ فيما علمت في إسناد هذا الحديث ولا في متنه، إلا أن غير مالك يقول فيه: دعهن يبكين ما دام عندهن. وفي حديث مالك هذا من الفقه معان حسنة، منها عيادة الفضلاء من الخلفاء وغيرهم المرضى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي فضل عيادة المرضى أحاديث كثيرة حسان، وهي سنة مسنونة مندوب إليها لا خلاف عن العلماء فيها. وفيه جواز مناداة العليل ليجيب عن حاله، فإن لم يقدر على الإجابة فلا بأس بالاسترجاع عليه حينئذ وإن كان يسمع، بدليل هذا الحديث. والاسترجاع على المصيبة سنة، قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه تكنية الرئيس الكبير لمن دونه: ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: غلبنا عليك يا أبا الربيع، ولم يستكبر عن ذلك من الخلفاء والأمراء إلا من حرم التقوى. وفيه إباحة البكاء على المريض بالصياح وغير الصياح عند حضور وفاته: ألا ترى إلى قوله: فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكتهن. وتسكيت جابر لهن والله أعلم، لأنه كان قد سمع النهي عن البكاء على الموتى، فاستعمل ذلك على عمومه، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يبكين حتى يموت، فإذا مات فلا تبكين باكيا. وهذا معنى قوله: فإذا أوجب فلا تبكين باكيا، يريد لا ترفع صوتها بالبكاء باكية، وذلك مفسر في الحديث. وهذا دليل على جواز البكاء على الموتى في تلك الحال، وأن النهي عن البكاء عليهم هذا معنى، والله أعلم. قال: حدثنا سعيد، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا محمد، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثني إسرائيل عن عبد الله بن عيسى عن جابر بن عتيك عن عمه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ميت من الأنصار وأهله يبكون عليه، فقلت: أتبكون عليه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعهن ما دام عندهن، فإذا وجب فلا يبكين، فلا يبكين. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني بالوجوب الموتى، فإن المعنى والله أعلم أن الصياح والنياح لا يجوز شيء منه بعد الموت. وأما دمع العين وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحته، وعليه جماعة العلماء. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابنه، وقال: إنها رحمة، من حديث جابر وحديث أنس رضي الله عنهما. وبكى على زينب ابنته، فقيل له: تبكي؟ فقال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وروى أبو إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي عن أبي مسعود الأنصاري وثابت بن زيد وقرظة وثابت بن زيد وقرظة بن كعب قالوا: رخص لنا في البكاء على الميت من غير نوح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النوح من حديث عمر وحديث علي وحديث المغيرة وحديث أم عطية وحديث أم سلمة وحديث أبي مالك الأشعري وحديث أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا النساء، ورخص الجمهور في بكاء العين في كل وقت. وجاء في حديث ابن عمر: لكن حمزة لا بواكي له. وروى هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها، وأنا معه وعمر بن الخطاب، فانتهر اللاتي يبكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب. وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته. والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: من كانت له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك أو غيرها: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار في كتاب الصلاة والحمد لله. وفيه طرح العالم على المتعلم بقوله: وما تعدون الشهادة، ثم أجابهم بخلاف ما عندهم وقال لهم: الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله، ثم ذكرهم. وأما قوله المطعون شهيد فهو الذي يموت في الطاعون، وقد جاء تفسير الطاعون في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالت: أما الطعن فقد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في المواق والآباط، من مات منه مات شهيدا. وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في التمهيد، وذكرنا هناك ما كان في معناه من الأحاديث المرفوعة والحمد لله. وأما المبطون فقيل المحبوق، وقيل صاحب خراق البطن بالإسهام. وأما الغارق فمعروف وهو الذي يموت في الماء. وذات الجنب قيل هي الشوصة، وقيل إنها في الجانب الآخر من موضع الشوصة، وذلك معروف أنها تكون منها المنية في الأغلب، وصاحبها شهيد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الآثار: المجنوب شهيد، يريد صاحب ذات الجنب، يقال له رجل جانب بكسر النون وفتح الجيم إذا كانت به ذات الجنب. وأما الحريق فالذي يموت في النار محترقا من النار، والذي يموت تحت الهدم لا يحتاج إلى تفسير. وأما قوله المرأة تموت بجمع شهيد ففيه قولان، لكل واحد منهما وجهان. أحدهما: المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه، وقد ذكرنا الشواهد بذلك في التمهيد. وقيل إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها أو ماتت وهو في بطنها. والقول الآخر هي المرأة تموت قبل أن تحيض وتطمث. وقيل بل هي المرأة تموت عذراء لم يمسها الرجال. والقول الأول أشهر في اللغة وأكثر عند العلماء. وفي جمع لغتان الضم والكسر. في العذراء والنفساء معا قيل تموت بجمع، وشواهد ذلك في التمهيد أيضا. وقد ذكرنا في الشهادة والشهداء آثارا كثيرة في التمهيد فيها بيان وشفاء والحمد لله. وفي هذا الباب أيضا مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو قالت أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فقال منهم قائلون: معناه أن يوصي بذلك الميت فيعذب حينئذ بفعل نفسه لا بفعل غيره، وقال آخرون: معناه أنه يمدح الميت في ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل الجاهلية أو نحوه من الفتكات والغدرات والغارات والقدرة على الظلم وشبه ذلك من الأفعال التي هي عند الله ذنوب، هم يبكونه لفقدها ويمدحونه بها وهو يعذب من أجلها. قال آخرون في هذا الحديث وفي مثله: النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، ونوع هذا من أنواع النياحة، وأما بكاء العين فلا. وذابت عائشة رضي الله عنها إلى أن أحدا لا يعذب فعل غيره، وهو الأمر المجتمع عليه لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة في ابنه: إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. فقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم أنه قال: يعذب الميت بما نيح عليه. وقد ذكرنا الآثار بذلك من طرق شتى في التمهيد. ومعناه النهي عن النياحة على الموتى، وكل حديث أتى فيه ذكر البكاء فالمراد به النياحة عند جماعة العلماء، إلا أن الله تعالى يقول: أضحك وأبكى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وقال لعمر إذ نهى النساء عن البكاء: دعهن يا عمر، فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة ولعن النائحة والمستمعة، ونهى عن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلي، وقال: ليس منا من حلق ولا من سلق ولا من حرق. وقال: ثلاث من أفعال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى والاستسقاء بالأنواء. وكل ذلك بالأسانيد مذكور في التمهيد. قال الشافعي رحمه الله: أرخص في البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة، لما في النياحة من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم. قال: وما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها أشبه بدلائل الكتاب. ثم تلا: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذكر حديث أبي رمثة قال: وما زيد في عذاب الكافر فباستجابه لا بذنب غيره، وما زيد في عذاب الكافر فباستجابه لا بذنب غيره.
الياء يعني. وأورد هذا من قبل هذا كلمة الاستجاب، وإن كان معناها فيما سبق مختلف، يعني هنا استوجبه، استحق.
نعم، جزاكم الله خير. قال: وقول الشافعي في تصويب عائشة في إنكارها على
عمر، هذه أيضا وردت في المسند وفي بعض النسخ: المستنيحة، النائحة والمستنيحة، وإن كانت المستمعة وردت في مصادر كثيرة جدا المستمعة مثلهم ما هنا يعني.
نعم، جزاكم الله خير. وقول الشافعي في تصويب عائشة في إنكارها على ابن عمر هو تحصيل مذهب مالك وما دل عليه الموطأ، لأنه ذكر في حديث عائشة ولم يذكر فيه خلافه، فمذهب مالك والشافعي في معنى هذا الباب سواء. وقال آخرون منهم: داود بن علي وأصحابه ما روي عن عمر وابن عمر والمغيرة وعمران بن حسين وغيرهم رضي الله عنهم في هذا الباب أولى من حديث عائشة وقولها. قالوا ولا يجوز أن ترد رواية العدل الثقة بمثل هذا من الاعتراض، وذكروا نحو ما ذكرنا من الأحاديث في النياحة ورطم الحدود وشق الجيوب، وقالوا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم وينهاهم عما لا يحل لهم، قالوا فإذا علم المسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النياحة على الميت من الكراهة والنهي عنها والتجديد فيها، ولم ينه عن ذلك أهله ونيح عليه عند موته وعلى قبره، فإنما يعذب بما نيح عليه بفعله لأنه لم يفعل ما أمر به ولا نهاهم عما نهي عنه، فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره. وقال المزني
وهذا يدل له حديث أبي موسى لما أفاق من مرض موته فذكر حديث أظنه وقع كذلك لبلال رضي الله عنه.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
قال المزني بلغهم أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة وهي معصية، فمن أمر به ففعلت بعده كانت له ذنبا، فيجوز أن يجازى بذنبه ذلك عذابا والله أعلم. وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي. ومراجع قوله حدثنا عبد الله محمد بن عبد المؤمن، هذا نحن ذكرنا سابقا أن ابن عبد البر أخذه إجازة من شيخه هذا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، فلا يجوز أن يقول حدثنا في مسند أحمد.
وهل كانوا يقولون أخبرنا؟
بعضهم كان يقول في الإجازة أخبرنا، لكن حدثنا هذه يعني غير مرضية بالمرة. والأولى أن يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، أن يشير إلى لفظ الإجازة وهذا الذي يعني ذكروه، أما يقول حدثنا هكذا بإطلاق يراجع يعني.
نعم. وهو ابن حمران؟
لا، ابن حمدان ده القطيعي. هذا أحمد بن جعفر. نعم. بن حمدان. نعم. بن مالك القطيعي
راوي المسند
عن عبد الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر يعني. أحمد أبو بكر القطيعي. نعم.
نعم.
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي. نعم. البغدادي رحمة الله عليه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد تراجع أيضا عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسياه، جيء بالميت وقيل له أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها، أنت كاسيها. نعم. قال فقلت سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال ويحك أحدثك عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، فأينا كذب، والله ما كذبت على أبي موسى ولا كذب أبو موسى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر هذا كله في النياحة والصراخ والصياح، والصحيح الأولى بكاء النفس ودمع العين، والصحيح الأولى بكاء النفس ودمع العين، والصحيح الأولى في الأولى.
الأولى لا.
هذا كله
يعني هو الأولى لا يقول الصحيح.
والصراخ والصحيح والصراخ. قوله الصحيح
يقصد الأول يعني، فهو كان حكى قولين.
نعم وعلى هذا تهذيب آثار هذا الباب، والله الموفق للصواب. باب الحسبة في المصيبة. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد. يعني هذا الذي يطلقون عليه أصح الأسانيد. فيستفاد أن هذا قد ذكره ابن عبد البر بأنه أصح الأسانيد. قال في هذا الحديث: على حسب ما قيده مالك
الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، أظن موجود فيهم أيضا، صحيح؟
من 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 موجود؟
موجود الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، موجود في ما ذكروه أصح
أسانيد. نعم الأسانيد. ذكروه في أصح أسانيد أبي هريرة، ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث.
أيوة.
لما سرد أصح الأحاديث
عن كل واحد. يعني
عن كل واحد. هو طبعا يعني في أئمة كلهم مالك والزهري وسعيد أفضل طبقاتهم يعني.
نعم.
قال: وفي هذا الحديث على حسب ما قيده مالك رحمه الله في ترجمته من ذكر الحسبة والصبر والاحتساب والرضا والتسليم أن المسلم تكفر خطاياه ويغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذلك خرج عن النار فلم تمسه. وقد ذكرنا في التمهيد أحاديث تعضد هذا المعنى وتشده، منها حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. لم يبلغ
نعم من الولد لم يبلغ
نعم. قال ذكر في الحديث: لم يبلغ الحنث. نعم فهو يعني لم يبلغوا أن تجري عليهم الأقلام بالسيئات. فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله لأطفالهم، دل على أن أطفال المسلمين في الجنة، لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس مرحوم، ألا ترى إلى قوله بفضل رحمته إياهم. وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة، فإنهم يقولون هم في المشيئة الجبرية يعني.
وكان هذا في بداية الإسلام أيضا لم يكن الأمر واضحا، ثم جزم به النبي صلى الله عليه وسلم بعده.
يعني
مثل حديث عائشة: عصفور من عصافير الجنة.
نعم، لكن أليس حديث الأسود بن صريع لما قال: أربعة يحتجون على الله، وذكر منهم الطفل مات صغيرا، فمآل الأحاديث والمذهب الذي رجحه ابن القيم رحمة الله عليه ونقله فيما أظن عن ابن تيمية، أنه هؤلاء جميعا يختبرون يوم القيامة، وأن الأحاديث التي ذكر فيها أن مآلهم الجنة يعني بعد اختبارهم. نعم. قال: وشهد بهذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط يظل.
وحديث الضئر أيضا،
إن له ضئرا في الجنة، إن له ضئرا في الجنة. ما له؟
هو ظاهر في أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة.
يعني جميع الآثار وأصحاب هذا القول
نعم
لما ذكر مراتب المكلفين في المرتبة الثامنة وذكر الخلاف في هذا عند العلماء وذكر أقوالا عديدة وتخير هذا القول، يقول أن جميع ما ورد أن فلان في الجنة ممن هو داخل في الحديث أو فلان في النار ممن هو داخل في الحديث، هذا كله بعد اختبارهم. حتى أن ابن كثير لما ترجم لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان من أهل الفترة، فذكر الأحاديث التي فيها أن أباه في النار وغير ذلك، فذكر أن التوفيق بين هذا وذاك أنه يختبر فلا يعني ينجح في هذا الاختبار فيكون مآله النار حتى يحمل الأحاديث على بعضها وتجتمع بذلك الأحاديث.
طيب عندنا أيضا الحديث ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم.
نعم
فلعل مثلا حديث الامتحان هو في أولاد المشركين،
لكن الحديث ورد مطلقا والطفل مات صغيرا ولم يخص مسلما من مشرك.
يعني حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم خليل الرحمن في الجنة حوله أولاده الناس،
هذه كلها الأحاديث التي استدل بها القائلون بأنهم في الجنة، لكن على وفق الحديث والمذهب الذي ذكره ابن القيم فإن هؤلاء كلهم إنما يكونون مع إبراهيم أو يدخلون الجنة بعد امتحانهم حتى تجتمع الأحاديث.
وعندنا الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع ومن بعده شيخ الإسلام ابن تيمية على إن أطفال المسلمين في الجنة.
أي نعم.
أنا أظن أن يراجع الكلام
بعد إذن الشيخ عماد، يعني مش
تفضل.
أنا أظن أن الإطلاق الموجود في الروايات مخصوص أو يخص منه أولاد المسلمين، ويبقى الحكم والعلة على أبناء المشركين، لأن هناك كثير من الأحاديث التي وردت يستدل بها على دخول أولاد المسلمين إلى الجنة، يعني أحاديث متدافرة تصل إلى مرحلة التواتر يعني أحيانا، ومنها حتى
مع هذا الإجماع كذلك.
ومع ذلك قول الله سبحانه وتعالى أيضا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم،
واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني آمنوا،
نعم الحقنا بهم ذريتهم. في تفسير يا شيخنا الإيمان اللهم صل وسلم على
إيمان بالتبعية،
بالتبعية نعم
إيمان الفطرة
بعد بعد يعني بعض التفسير تذكر هذا، وليس الإيمان على كبرهم وإنما حتى بالصغار منهم.
إذن فهذا الاحتجاج ليس بالنص إنما بالتأويل، يعني ليس
ماشي هذا لنجعله خارجة، لكن يكفي الإجماع.
لا
هل صح هذا
لسه نتكلم في أولاد المشركين برضو.
هل صح هذا إجماع أصلا؟
نعم حكاه النووي وحكاه ابن تيمية.
الحديث الذي سيأتي بعد ذلك يا شيخنا أيضا دليل قوي، يعني أن رجلا من الأنصار مات له ابن صغير فوجد عليه أيضا، ففي نهاية الحديث أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يستفتح.
أيوة.
هذا أيضا كيف أقول هذا بعد
مثل حديث حمدك واسترجع.
طيب لو أنا أخذنا الحديث على نصه فليس فيه اختبارا، من أين جاء قضية الاختبار؟ هذه نقطة لابد.
هو الاختبار يعني وارد في الحديث.
الاختبار وارد في الحديث الأسود.
لا أنا لا أقصد الاختبار لأبناء المسلمين. يعني هو أنا أتماشى مع طبعا مع الاختبار لأبناء غير المسلمين، إنما للمسلمين يعني الأحاديث كثيرة جدا يستدل بها، أو لا أستطيع أن أحملها كلها على الإطلاق الموجود في الحديث، إنما أقول مطلق خص به أبناء المسلمين، أو خص منه أبناء
اصلا
المسلمين.
في اشكاليه، يعني هو اصلا فحوى الحديث سواء الذي مات صغيرا او الرجل مات في الفتره او المجنون، كلهم يقولون مثلا المجنون يقول جاءني الاسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، والكبير يقول جاءني وما اعقل، وهكذا. فكلهم احتجوا بعله واحده انهم ماتوا في يعني في عدم في عند عدم التكليف، سواء في الفترة أو سواء في الصغر أو في الكبر وغير ذلك، يعني مناط التكليف غير موجود، وبالتالي فهذه العلة أيضا موجودة في أطفال المسلمين. يعني كيف نخرج أطفال المسلمين خارج هذه العلة التي يحتج بها هؤلاء على الله عز وجل فيعقد له امتحانا في عرصة الخيار؟
نخرجهم بالإجماع والنصوص الخاصة التي تخصهم من هذا الحديث، فكأن العلة ليست واردة عليهم أصلا، والباقي يكون على أولاد المشركين.
لكن العلة موجودة فيهم، يعني شاملة لهم. ابن القيم تكلم كلام كثير في طريق الهجرتين وباب السعادتين في هذا المعنى، كلام من كثير يعني أيد فيه أن هذا هو المذهب الراجح،
اللي هي مسألة أهل الفترة.
الأربعة الذين وردوا في الحديث أهل الفترة، والطفل مات صغيرا، والمجنون.
أنا أقصد يعني أن الترجيح من بين الأقوال العشرة هو لأهل الفترة، صحيح؟
الترجيح ماذا؟
الترجيح اللي هو رجحه كان بخصوص القول المختار من بين الأقوال العشرة اللي ذكرها.
لا، هو استدل بهذا الحديث، وأن هذا الحديث هو الذي يأتي على الباب، يعني هذا الحديث الذي يرجح به. إذا ذكر خلاف كثير أن أطفال المشركين في النار، أطفال المسلمين في الجنة، وذكر أشياء كثيرة جدا، لكن لما أتى بحديث الأسود الذي عند الإمام أحمد قال يعني أن هذا هو الذي به تجتمع الأحاديث وهو المذهب الذي انتصر له. فالحديث يعني عام، أنا لا أدري حكاية الإجماع هذه، يعني طبعا لو في إجماع خاص
يعني الحديث المخصصة كثيرة والإجماع يعني ثابت، وأيضا يعني أولاد المشركين عندنا حديث في البخاري وحديث الروضة إبراهيم عليه السلام قال وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وده مذهب البخاري.
طيب، وماذا تقول في الآية التي استدل بها الشيخ أحمد، دكتور أحمد؟
هذا تأويل كما قلت حضرتك.
طيب، يعني إذن الأدلة يعني لابد أن تجتمع، لأن يستدل بهذا على هذا وهذا على هذا، فحديث الأسود هو الجامع لهذا، يعني هو الذي وضع هذا القيد وقيد الامتحان. حتى العلة اللي موجودة في الحديث الخلاصة منها إثبات عدل الله عز وجل، لأن هو دلوقتي الطفل الذي يموت مشركا أو على دين أبائه، يعني أو الرجل الذي مات قبل الفترة أتاني الإسلام أو ما جاءني الإسلام، والآخر الكبير يقول أتاني الإسلام وما أعقل، فكل هؤلاء يمتحنون. فكيف لا يمتحن الطفل من أطفال المسلمين وهو نفس العلم؟
الطفل لم تقع منه خطيئة فبقي طاهرا،
والطفل المشرك
كذلك، احنا قلنا هو
والمجنون الذي والمجنون الذي لا يعقل، يعني أيضا هذا مجنون رفع عنه
صحيح
القلم، فبالتالي قد يكون هناك حجة لمن كان مذنبا مفرطا يقول يعني المجنون أفضل مني، لم يمتحن ولم يكلف. نفس الكلام مع الذي مات في الفترة كعبد المطلب وغيره وغيرهم يعني من نواظ بشأنهم نصوص. هؤلاء يقولون يعني نفس العلة يعني حتى يقول يا ليتني كنت مجنون.
من أثبت استثناءه الدليل ويبقى الباقون.
نعم لكن هو في النهاية
نزيد المسألة بحثا إن شاء الله.
الله المستعان.
اللهم آمين. بسم الله. طيب نقف هنا ونبدأ بالباب مرة أخرى في غد بإذن الله
إن شاء الله.
ماشي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.